بعض التعديل، وهو تعديل مؤقت يعني في البداية، سيكون إن شاء الله بعد الفجر وبعد المغرب فيما يتعلق بالحائل، لأن مع الانقطاع يعني أطلنا فيها وهي لا ينبغي أن يطال فيها، فلعلنا ننتهي منها خلال الأسبوعين القادمين، لذلك نضطر أن نضع الفجر والمغرب فيها. وبالنسبة للأيام كذلك في هذه الفترة يعني فترة الشتاء سيقتصر على السبت والاثنين، نعم، والأربعاء يعني ما يكون في شيء إلى إشعار آخر إن شاء الله، يقتصر على السبت والاثنين بعد الفجر وبعد المغرب كما هو المعتاد، ولكن سيكون بالحائية حتى ننتهي منها، ثم بعد ذلك نواصل في البلوغ قدر ما نستطيع، لأن الفجر في الشتاء يكون قصير قصيرا لا يكاد يعد من الدروس، ولا يصح إلا نصف ساعة أو ما شابه ذلك، نعم واضح. ولعلنا نبدأ اليوم إن شاء الله بدرس العقيدة. فآخر ما وقفنا في درس الحائية عند قول الناظم
وعائشة،
نعم، وعائشة أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم امنحوا، معاوية أكرم به ثم امنحوا. وقلنا إن عائشة جاءت في هذا النظم بالنسبة للنسخ على أحوال، نعم، جاءت بعائشة هكذا، وجاء بالياء عائشة، وجاء بالهمز عائش يعني بالترخيم، نعم. وقلنا إن الذي أثبتها السفاريني رحمه الله في شرحه، نعم، هو الترخيم، وعائش أم المؤمنين وخالنا. وقلنا إن الترخيم، نعم، قلنا إن الترخيم لا يجوز إلا، نعم، لا يجوز إلا في النداء، الترخيم لا يجوز إلا في النداء، وهو إسقاط آخر حرف من الاسم، الترخيم هو إسقاط آخر حرف من الاسم عند النداء، هو إسقاط آخر حرف من الاسم عند النداء. فمثلا كل ما يدخل، كل اسم يستحق أن ينادى به، نعم، مثل محمد، يقولون إذا ناديت محمد يجوز لك أن تقول يا محمد، يا محمد، فترخم الاسم، تحذف آخر حرف وهو الدال، ترخم الاسم فتقول يا محمد، هذا يجوز عند في لغة العرب. كذلك أن تقول مثلا لمالك تقول يا مال وتحذف الكاف، وهذا في المنادى، نعم، يا مال، يا فاطم، يا فاطم أو أفاطم كما جاء في لغة العرب، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. وذلك قال ابن مالك، نعم، ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى لمن دعا سعادة، كيا سعى لمن دعا سعادة، فيقول يجوز أن تقول يا سعى وأنت تقصد من؟ تقصد سعاد، يا سعاد. فالشاهد أن الاسم، نعم، يرخم في النداء، يرخم في النداء في لغة العرب. طيب إذا لم يكن في النداء هل يرخم أم لا؟ نعم، الأصل أنه لا يرخم، الأصل أنه لا يرخم إلا في الضرورة الشعرية، ألا يرخم إلا في الضرورة الشعرية. والشاهد على هذه، على هذا الضرورة الشعرية قوله درس المنى، درس المنى بمثالع فأباني، درس المنى بمثالع فأباني، فقوله المنى هنا حذف حرفين الزاي واللام، ومقصوده درس المنازل، مقصوده درس المنازل. فإذا طبقنا هذه القاعدة على قول الناظم هنا وعائشة أم المؤمنين، نعم، فنجد أن له وجها من حيث الضرورة الشرعية، أن له وجها من حيث الضرورة الشرعية، وإلا فالصواب أن الترخيم لا يجوز إلا في النداء، أن الترخيم لا يجوز إلا في النداء. وأظن وقفنا إلى هنا، نعم. طيب من يقرأ علينا؟ قدمنا من جواز النداء الترخيم في النداء، ومن جواز الترخيم في الضرورة الشعرية. نعم الشعرية. ولأنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نادى عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك، أنه نادى عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. نعم. وأما قول الناظم وعائشة أم المؤمنين، سماها هنا بأم المؤمنين لأنه قد ثبت بالتواتر، نعم قد ثبت بالتواتر سواء كان في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هم أمهات، هن أمهات المؤمنين، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، بدليل قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأزواجه أمهاتهم. ولا يعرف أمومة أخرى شبيهة بهذه الأمومة إلا ما عدا أمومة النسب أو أمومة الرضاعة، أمومة النسب بقوله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وأما النسب فلقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وما عدا ذلك فلا يسمى أم مطلقا، ما عدا ذلك ما لم تكن الأمومة عن طريق الولادة أو الرضاعة فإنه لا يقال لها أما أبدا إلا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، وذلك بنص الكتاب العزيز، ولما ثبت في كثير من الأحاديث الثابتة بالتواتر على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فلذلك هنا قال وعائشة أم المؤمنين، وعائشة رضي الله تعالى عنها هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أجمعين، وأمها هي أم رومان، أمها هي أم رومان، قيل إن اسمها زينب، قيل إن اسمها زينب، وقيل اسمها وعلة بنت عامر بن عويمر، قيل اسمها زينب وقيل اسمها وعلة بنت عامر بن عويمر. وقد اشتهرت رضي الله تعالى عنها بكنيتها أم رومان، اشتهرت بكنيتها. وكانت أم رومان رضي الله تعالى عنها قبل أبي بكر عند الحارث بن سخبرة الأزدي، كانت عند الحارث بن سخبرة الأزدي، فقدم مكة فمات، فقدم مكة فمات، ثم تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأنجب منها، أنجبت منه نعم عائشة رضي الله تعالى عنها وأخاها عبد الرحمن، أنجبت عائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الرحمن، فعائشة وعبد الرحمن إخوة أشقة من أب وأم، إخوة أشقة. أما محمد رضي الله تعالى عنه وأسماء ومن غير عائشة وعبد الرحمن فهؤلاء إخوة لأب بالنسبة إلى عائشة وعبد الرحمن. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فقد هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت مع أبيها وأسلم قديما قبل عبد الرحمن، وأما عبد الرحمن فقد تأخر إسلامه إلى صلح الحديبية، تأخر إسلامه إلى سنة صلح الحديبية، ثم أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. وعائشة رضي الله تعالى عنها ولدت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بثمان سنين، نعم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبلغ من العمر نعم 18 سنة، وهي تبلغ من العمر 18 سنة، وقد عاشت بعده نحو من 50 سنة رضي الله تعالى عنها، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 50 سنة، فقيل إنها ماتت رضي الله تعالى عنها عام 58، وقيل 59، الشاهد أنها عاشت بعده صلى الله عليه وسلم نحو من، عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت بعد الهجرة نحو من 50 سنة، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعاشت 40 سنة، لأن توفي في السنة العاشرة نعم، وهي توفي السنة 58، فيكون عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 50 سنة، نحو من 40 سنة، عاشت 40 سنة ومع النبي صلى الله عليه وسلم مع من هجرتها 50 سنة، من هجرتها 50 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة مشهورة معروفة رضي الله تعالى عنها، لو ذكرنا مناقبها لطال بنا المقام، ولكن كما ذكر بعض أهل العلم إن ربع الإسلام أو ربع العبادات جاءت عن طريق عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك روى عنها كثير من أصحاب الكتب والمسانيد والسنن، أخرجوا لعائشة أحاديث كثيرة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يسألون عائشة رضي الله تعالى عنها في شيء إلا وأجابت، ما كانوا يسألون عائشة رضي الله تعالى عنها في شيء إلا أجابت، فقد كانت رضي الله تعالى عنها محدثة فقيها، كانت رضي الله تعالى عنها محدثة فقيها. وهي الوحيدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي اشتهرت بذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنها وهي لم تنجب له شيئا، وهي لم تنجب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وأرادت أن تكتني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اكتني بابن أختك، يعني بذلك عبد الله ابن الزبير، فلا زالت تكنى بأم عبد الله، فلا زالت بعد ذلك تكنى بأم عبد الله رضي الله تعالى عنها. ولذلك جاء في الحديث كما أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أنه كناها بذلك لما أحضر إليه ابن الزبير ليحنك فقال هو عبد الله وأنت أم عبد الله، قالت فلم أزل أكنى بها، فلم أزل أكنى بها. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، نعم، وقيل وهي بنت 9 سنين، نعم، لكن الصواب أنه تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى عليها، أي دخل بها وهي بنت 9 سنين، وهذا هو الصحيح وهو الذي جاء في الصحيحين، وذلك من قول عائشة نفسها حيث قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت خديجة قبل الهجرة 3 سنين لبث 2 سنين أو قريبا من ذلك ثم نكحها رضي الله تعالى عنها، كما في البخاري لبث بعد خديجة رضي الله تعالى عنها 1 أو 2 سنين ثم نكح عائشة، وخديجة ماتت قبل الهجرة 3 سنين، قبل الهجرة 3 سنين، وهذا هو الصواب فيما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، وأنه تزوجها وهي بنت 6 سنين في مكة، ولكنه دخل بها حينما هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وقد اختلف أهل العلم هل عائشة هي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، أم هناك زوجة قبل عائشة؟ اختلف أهل العلم، فقال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله تعالى عنها هي عائشة، وقال آخرون إن أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة هي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. ونقل ابن الماوردي أن الفقهاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة أولا، الفقهاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة أولا، وأما المحدثون على كلام الماوردي فقد تزوج سودة، يقول المحدثون إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة رضي الله تعالى عنها أولا قبل عائشة، وأنه تزوجها في مكة، وأما عائشة فقد تزوجها أين؟ في المدينة بعدما هاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه. وأي القولين أولى بالصواب؟ نعم، أي القولين؟ من يعرف؟ طيب هناك قول آخر، كيف زوج خديجة سودة قبل عائشة؟ والدليل هذا اللي يظهر
يكون تزوج سودة قبل
أن يبني في عائشة. نعم، هذا جواب صحيح، وهذا الذي جمع به بعض أهل العلم، قالوا نجمع بين القولين، قالوا نجمع بين القولين، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، نعم، ولم يدخل بها، ثم تزوج سودة ودخل بسودة رضي الله تعالى عنها قبل من؟ قبل عائشة، فلما هاجر إلى المدينة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها. قالوا ومما يدل على هذا الحديث الذي رواه الطبراني والإمام أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث هو الذي يرفع الإشكال، هذا الحديث رواه الطبراني والإمام أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ألا تزوج؟ هذا بعد وفاة من؟ بعد وفاة خديجة. قالت ألا تزوج؟ قال نعم، فما عندك؟ قالت بكر وثيب، يعني عندي بكر وثيب. البكر بنت أحب، بنت أحب خلق الله إليك، عائشة يعني تعني عائشة. والثيب سودة بنت زمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذهبي فاذكريه ما علي، فاذهبي فاذكريه ما علي. فدخلت على أبي بكر فقال، دخلت من؟ خولة امرأة عثمان المضعون، دخلت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال، ذكرت له ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أبو بكر إنما هي بنت أخيه، يعني كأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول أنا أخوه، يعني كأنها بنت أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي، أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فجاءه فأنكحه، وهذا هو الشاهد. نعم، فجاءه، وهنا الفاء تفيد التعقيب. فجاءه فأنكحه، أنكحه يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم، وهذه أيضا تفيد التعقيب، يعني ثم بعد ماذا؟ بعد أن أنكحه عائشة. ثم دخلت على، لأن الراوي عائشة، ثم دخلت يعني خولة، ثم دخلت على سودة فقالت لها سودة، يعني خولة دخلت على سودة، نعم، فذكرت لها ذلك، فقالت لها سودة أخبري أبي، نعم، فقالت لها سودة أخبري أبي، فذكرت له فزوجه، فذكرت له فزوجه، يعني أبو سودة، نعم، زوج سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ثم هنا يفيد التعقيب. فدل هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني بسند حسن دل على ماذا؟ وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قالوا دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولم يدخل بها، ثم تزوج سودة ودخل بها، فلما هاجر إلى المدينة، نعم، دخل بعائشة رضي الله تعالى عنها. وهناك حديث أيضا أو رواية أخرى عند الطبراني قريبة من هذه تشير إلى هذا القول، وهو الوسط. فيكون مسألة عندنا إذن قولان طرفان ووسط، هناك من قال عائشة قبل، وهناك من قال سودة قبل، والجمع بين الأمرين أن يقال إن عائشة هي الأولى ولكنه لم يدخل بها، وأما سودة فهي الأولى في مكة، نعم، هي الأولى في مكة من حيث الدخول لا من حيث العقد، من حيث الدخول لا من حيث العقد ولا من حيث أيضا العدد. فأول زوجاته بعد عائشة على الإطلاق يقال من؟ أول زوجاته بعد خديجة، نعم، أول زوجاته بعد خديجة هي عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن المرأة تعد زوجة بمجرد العقد، لأن مجرد العقد يترتب عليه أحكام كثيرة، يترتب عليه أحكام كثيرة. وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وهو الجامع لكلا القولين. أما فضل عائشة فكتب الأحاديث كالصحيحين والسنن وغيرها حافلة بذكر فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي كثيرة ولكن ناتي في نموذج او بعض الاحاديث الدالة على الفضل، ويقاس او يؤخذ الفضائل الاخرى من باب الاولى. يعني اتينا باكبر الاحاديث الدالة على فضلها رضي الله تعالى عنها، وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى. تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول أنت ترى ما لا أرى، حيث إنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، فقال: يا عائش، إن جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام، نعم، ترى ما لا أرى. يعني كأنها علمت أن جبريل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تراه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه، نعم. وكذلك أيضا هذا لفظ البخاري الذي ذكرنا هو لفظ البخاري. وأيضا روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ورواه مسلم أيضا هذا الحديث، أيضا رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد كان في ذلك الوقت هو أجود الطعام، كان أجود الطعام في ذلك الوقت. فبين فضل عائشة من هذا الباب، وهذا واضح في بيان الفضل. ففضل الطعام هذا، فضل هذا النوع من الطعام على سائر الأطعمة، يدل على مكانته وعلو منزلته، وأن بقية الأطعمة هي دون أدنى من مستوى هذا الطعام. والثريد كان مكون في ذلك الوقت من الخبز والمرق، فيخلط جميعا ويسمى ثريد. وقد يكون له أيضا يعني صفة أخرى، ولكن اشتهر عندهم بهذه الصفة، اشتهر عند العرب في ذلك الوقت الثريد بهذه الصفة، وكان مفضلا، وكان هذا الطعام هو المفضل في ذلك الوقت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا فضل عائشة رضي الله تعالى عنها بضرب هذا المثل، لأن ضرب الأمثال أحيانا يكون أوقع في النفس، ضرب المثل يكون أوقع في النفس. ولذلك كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال، كان يضرب بها الأمثال. ولذلك روي في يعني صنف في أحاديث الأمثال، نعم، مصنفات كثيرة صنف في أحاديث الأمثال، يعني هناك من جمع الأحاديث التي جاءت بذكر الأمثال، كما أن هناك من جمع أيضا كتاب أو كتبا فيما يتعلق بالأحاديث، نعم، بما يتعلق بالآيات التي جاءت بالأمثال، الآيات التي جاءت بالأمثال. فعلى كل حال هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الدلالة على فضل عائشة رضي الله تعالى عنه. من ذلك أيضا ما روى الشيخان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن، فلما كان يومي سكن، يعني ماذا؟ سكن، لا يعني
ارتاح،
ارتاح، كيف؟ نعم نعم، يعني اطمأن حينما جاء وقبض ايضا حينما جاء في بيت عائشة، قبض صلوات الله وسلامه عليه حينما جاء في بيت عائشة. الشاهد ان هذا دليل على فضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. كذلك أيضا ما رواه الشيخان عن هشام عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. الحديث وفي رواية لمسلم يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان بعض الناس إذا أراد أن يرسل طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يرسل هدية، نعم، كان يتحرى اليوم الذي فيه، الذي يوافق يوم عائشة، لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، ويبتغون بذلك التقرب، نعم، وبلوغ رضا النبي صلى الله عليه وسلم منهم. لذلك كانوا يتحرون هذا اليوم ليهدوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل أيضا على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها عن سائر أمهات المؤمنين. أيضا في آخر الحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. نعم، هذا أيضا فيه دلالة واضحة على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤذيني في عائشة، يقول لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، والله الذي لا إله إلا هو ما نزل علي الوحي في يوم إلا وأنا وعائشة في هذا اللحاف، لم يكن معي امرأة